السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث موصول في التعليق على كتاب الجنايات من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي حامل من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. إخواني الأفاضل، أريد أن ننتبه إلى هذه الجملة: قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها. سنرجع لها في يعني بعد قليل، سنرجع لها بعد قليل. في الحديث هنا من جهينة، ذهب الحافظ النووي أن قصة الغامدية والجهنية قصة واحدة، يعني هي امرأة واحدة، ويقول غامد بطن من جهينة، والحافظ ابن حجر يفرق بينهما، يقول هذه امرأة وهذه امرأة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. قال هنا: فشكت عليها ثيابها، جمعت عليها ولفت بثيابها لئلا تتكشف عند الرجم، ثم صلى عليها. أكثر روايات صحيح مسلم ثم صلى عليها، يعني من المصلي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات صحيح مسلم ونسخ صحيح مسلم: ثم صلي عليها. وفي رواية أبي داود: ثم أمرهم فصلوا عليها. والصواب أنه هو الذي صلى، بدليل أن عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي عليها؟ فمن الذي صلى عليها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا: لوسعتهم، أي كفتهم في رفع آثامهم، كفتهم في رفع آثامهم. طيب، عندنا مسألة: هل يقام الحد على الحامل؟ بإجماع أهل العلم أنه لا يقام الحد عليها حتى تضع مولودها، لأنه لو أقيم عليها الحد وهي حامل، طيب هذا الذي في بطنها سيموت أيضا، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني، ومستند الإجماع حديث الباب، مستند الإجماع حديث الباب، حتى لو كانت حامل من زنا أو غير الزنا، يعني امرأة حامل من زوجها قتلت رجل متعمدة، فما الواجب عليها؟ القصاص. طيب، هل يقام عليها الحد وهي حامل؟ لا، تضع مولودها ثم يقام عليها الحد بعد ذلك. فالكلام عن مطلق هذه الحال، أي امرأة حامل، هل يقام عليها الحد وهي حامل؟ لا، وإنما ينتظر أن تضع مولودها. طيب، عندنا مسألة: طيب، إذا وضعت مولودها متى يقام عليها الحد؟ باتفاق أهل العلم أنها إذا لم تجد من يرضع المولود أنه يقام عليها الحد بعد الفطام، أما إذا وجدت من يرضع المولود فيقام عليها الحد بعد الولادة. ولو تلاحظون أن حديث الباب أنها لما وضعت جيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب إلى وقت الفطام، لم ينتظر إلى وقت الفطام، حكاه إجماعا أنها إذا لم تجد من يرضعه يقام عليها الحد بعد الفطام. ابن حزم في مراتب الإجماع، يعني الإجماع ما صورته؟ أنها إذا وضعت وما وجدت من يرضعه يقام عليها الحد بعد الفطام، أما إذا وجدت من يرضعه يقام عليها الحد بعد الولادة. طيب، بعض أهل العلم يقولون هذا وجه عند الشافعية أنه لا ينتظر أو لا يصبر عليها إلى وقت الفطر، بل يقام عليها الحد. وقولهم هذا قول مرجوح، والدليل في صحيح مسلم جاءت الغامدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا وقد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. إذن إذا ما وجدت من يرضع هذا الصبي يصبر عليها حتى تفطم الصبي، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر، رجلا من أسلم هو ماعز رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فائدة في حديث جابر من ألفاظه عند مسلم، يعني اللفظ المذكور بين أيدينا في صحيح مسلم، لكن عند مسلم لفظ آخر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. طيب، امرأته ليش يرجمها؟ زوجته كيف يرجمها؟ لا، زوجته، هو وزوجته كيف يرجمه؟ لا، امرأته. واضح الإشكال؟ واضح يا جماعة؟ طيب، قالوا امرأته أي المرأة التي شاركته في المعصية وليست زوجته، المرأة التي شاركته في المعصية، فهذا هو المراد من هذا اللفظ. قال: وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر نقرأه حتى نستفيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، يعني هذا وامرأته، وامرأة هذه هي المرأة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. يعني الرجم عندنا في التوراة عند اليهود قالوا بأن الزاني محاله أنه يفضح ويجلد، ما يرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، يعني يريدون يؤكدون أنهم صادقون في كلامهم، فتحوا التوراة ووضعوها كي يقرأوا منها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ يريد أن يحميها من الحجارة، فرجم هو ورجمت هذه المرأة. طيب، عندنا مسألة: إقامة الحد على أهل الذمة ما حكمه؟ يعني في قول جمهور أهل العلم يقام الحد على الكافر الذمي إذا زنى، لأن هذا محرم في شرعه، هذا محرم في شرعهم، فيقام عليه الحد. طيب، عندنا والدليل هذا حديث الباب، الدليل حديث الباب، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: إقامة الحد على الذمي فيما يعتقد حله، يعني هم في دينهم هذا حلال لكن في شرعنا هذا محرم وفيه الحد، مثل شرب الخمر، في ديننا حرام وفيه العقوبة، في دينهم حلال، فلا يقام عليه الحد، لكن لا يجاهر بهذا الأمر، لكن لا يجاهر بهذا الأمر. قال بعض أهل العلم إذا كان أهل الإسلام يقرون هؤلاء على دينهم، يعتقدون أن دينهم صواب، فكيف إذا فعلوا شيء يعتقدون في دينهم أنهم حلال؟ يعني هم يبقون على الكفر وتؤخذ منهم الجزية، فإذا كانوا يقرون على هذا فكيف بفعلهم لشيء يظنونه في دينهم حلال؟ فلا يقام عليهم الحد. أما لو فعلوا ما فيه إقامة الحد في دينهم وفي ديننا فيقام عليهم الحد، والله تعالى أعلم. قال وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كي كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، يعني رجل هزيل ضعيف البدن ما يؤبه له، فخبث بأمة من إمائهم، أي زنى بها، وهذا الأمر يستوجب حيطة وحذرا. بعض الناس يقول لك هذا كبير في السن ما الذي يفعله؟ ينتبه لمثل هذه الأبواب، وبعض هذه الأبواب فتحت شيئا من الشر لا يكاد يخطر ببال الإنسان، والشيء بشيء يذكر بارك الله فيكم. ينتبه لمثل هذه الأشياء حتى بين القرابة، أحيانا يترك بعض الصبية الصغار مع بعض قرابتهم ويعرف عن بعض هؤلاء ضعف الديانة ويتركون معهم المدد الطويلة، وبعضهم قد يتساهل هؤلاء الأطفال الصغار في موضوع كشف العورات، فتقع أمور لا تحمد عقباها أبدا، وربما صعب على الإنسان أن يتحدث بها. ولكن أحيانا من أسباب وقوع مثل هذه الأشياء تساهل بعض الآباء والأمهات في مثل هذه الأمور، وبعضهم يقول الثقة موجودة، فإذا وقع الفأس في الرأس عض أصابع الندم. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس ربما ألبس بناته وهن على مشارف البلوغ، على مشارف البلوغ، ما أتكلم عن بنت عمرها 6 أو 7 سنوات، هذا طبعا أصلا خطأ، لكن الآن كلامنا عن من على مشارف البلوغ، ثيابا ربما وصلت إلى منتصف الفخذ وخرجت على بعض محارمها، وبعض هؤلاء من أصحاب الديانة الضعيفة، فماذا تتوقع بعد ذلك؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ينتبه في مثل هذه الأمور ويحزم فيها الحزم الشديد العظيم. ليست المسألة مدعاة إلى إساءة الظن، ولكن احزم في قطع مادة الشر، تنقطع مادة الشر من البداية، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه في هذه الأبواب الانتباه العظيم الشديد، وهناك أمور ربما ما يناسب أن يذكرها الإنسان، ولكن تقع بعض الصور المؤلمة، والعجب من غفلة بعض الناس عن مثل هذه الأحوال ومثل هذه الأمور. والسعيد من وعظ بغيره. وأيضا أحيانا تقع على بعض الصبية الصغار بعض الحوادث، فمن الذي يكتشف هذا الأمر؟ الخادمة في المنزل، يعني هي التي تذهب عند الأب أو عند الأم وتخبرهم بأن هناك مكروها قد وقع على هذا الصبي الصغير. طيب أين أنتم؟ يعني كيف تغفلون هذه الغفلة العظيمة؟ وهناك تساهل حقيقي من بعضهم في مثل هذه الأمور. ومن الأمور المؤلمة أن بعض القرابة الذين قد يتصور فيهم أنهم من آمن الناس على هؤلاء الصغار ربما هم الذين تحرشوا بهم والعياذ بالله. لذلك ينتبه في مثل هذه الأمور، هذه أبواب لابد من الصرامة الشديدة فيها، هذه ما فيها يعني أخذ رد، هذه أمور لابد من الحزم العظيم فيها. نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان بعضهم ربما لم تأت منه على الفتيات الكبيرات، فكيف تأتمن على الفتيات الصغيرات التي لا يعرفن بعض الأمور؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والسعيد من وعظ بغيره. وبعض الناس انتكست قلوبهم، ومن أسباب هذه الانتكاسة كثرت ما يتابعه بعضهم من هذه المقاطع الإباحية والعياذ بالله، فإنها ربما كانت سببا لطمس الفطرة وانتكاسة القلب، لأنها تزين لهم مثل هذه الأشياء ومثل هذه البلايا والعياذ بالله. فهذا الأمر محزن جدا. وكم تمر علي استشارات في مثل هذه المواضيع، ومن العجب العجاب أن يبدر هذا الأمر من بعض الآباء. نسأل الله العفو والعافية. يعني أي مرحلة وصل إليها بعضهم والعياذ بالله؟ أهكذا يكون الإنسان؟ كيف سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال هنا: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد بن عبادة والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، هزيل جدا، لو جلد 100 جلدة يموت. فانظر ماذا؟ الراوي سعيد بن سعد بن عبادة، فذكر ذلك إيش عندكم؟ سعد. فذكر ذلك سعد لأنه يرويه عن والده، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ سعيد صحابي وسعد صحابي، أبوه صحابي. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. أحد عنده طبعة القاسم؟ عندك سعد؟ إيه خلاص. إيه. قال: فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، ولكن اختلف في وصله وإرساله، والأقرب أنه خبر مقبول، والله تعالى أعلم. رويجل في سنن النساء الكبرى مقعد زمن، يعني طريح الفراش. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا الذي ربما ما يتصور منه هذا الأمر، لا يلتفت له. خبث، زنى، وفجر. عثكالا، العثكال عثق النخل، العثكال عثق النخل، يعني النخلة لها عثق، العثق هذا فيه الشمراخ، الشمراخ فرع العثكال هذا الذي عليه الرطب، هذا يسمى شمراخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا هذا العثكال واضربوه ضربة واحدة، اضربوه ضربة واحدة. طيب، عندنا مسألة في حال إقامة الحد، هل يمد من يقام عليه الحد ويربط أم يكون قائما؟ قال ابن قدامة في المغني: لا يمد ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافا. ثم قال: وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء: اضربوه حده، ما قال أوقفوه، جردوه من ثيابه، أو ابطحوه، أو غير ذلك، وإنما كان يوقف الرجل ثم يجلد، يوقف الرجل ثم يجلد. ومعلوم بارك الله فيكم أنه لو كان ممددا فإن الضرب سيكون أشد، لو كان ممددا الضرب سيكون أشد. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يعلم أنه يكون قائما، يكون قائما. طيب، عندنا مسألة: هل يجرد من ثيابه؟ ابن قدامة في المغني يقول: لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافا أنه لا يجرد من ثيابه، يكون لابس الثياب العادية فيجلد وعليه ثيابه، يجلد وعليه ثيابه. أما لو كان لابسا ثياب صوف غليظة فإنه تنزع منه هذه الثياب، تنزع منه هذه الثياب. طيب ما طريقة الجلد؟ جاء عن عمر أنه أتي برجل في حد، فأتي بصوت قال أريد ألين من هذا، هذا يابس جدا، والصوت اليابس لا يوجع، الصوت اليابس لا يوجع، فأتي بصوت فيه لين قال أريد أشد من هذا، فأتي بصوت بين الصوتين قال اضرب ولا يرى إبطك وأعطي كل عضو حقه، لا تبالغ في رفع اليد وانتقي صوتا وسطا ليس بالشديد جدا ولا اللين جدا. هذا ثبت عن عمر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب عندنا مسألة، إذا كان الزاني مريضا كيف نقيم عليه الحد؟ المرض هذا لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يكون مرضه يسيرا، رجل والعياذ بالله وقعت منه هذه المعصية ودخلت في أصبعه شوكة ووضع لاصق، قال يا جماعة بأنه مريض لا تقيموا عليه الحد، لا، هذا المرض إذا كان يسيرا لا يؤثر فيقام عليه الحد، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. أما إذا كان المرض عظيما فلو أقمنا عليه الحد الجلد مات وهلك، فإنه لا يقام عليه الحد حتى يبرأ، وبعد أن يبرأ يقام عليه الحد. والدليل الحديث الذي تقدم معنا في صحيح مسلم أن الأمة التي زنت وجدها علي رضي الله عنه وأرضاه نفساء، فخشي إن جلدها أن يقتلها، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت. فمن كان به مرض إذا أقيم عليه الحد هلك، يصبر عليه حتى يبرأ، يصبر عليه حتى يبرأ. أيضا عندنا حالة أخيرة، إن كان بدنه لا يتحمل إقامة الحد والمرض هذا مزمن ومستمر عنده، فلو جلد مات. لو افترضنا أن رجل غير محصن بدرت منه هذه المعصية وعنده أمراض كثيرة جدا، بدنه في غاية الضعف، لو جلد 100 جلدة يموت مباشرة، فهذا كيف يقام عليه الحد؟ ذهب جمع من أهل العلم أنه يضرب بعذق أو عذكان فيه 100 شمراخ ويضرب ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. فإذا بارك الله فيكم، يذكر بعض أهل العلم أن الحافظ ابن حجر جمع بين حديثين، وبعضهم يقول لا هما حديث واحد، وبعض أهل العلم يقول لا جمع بين حديثين. الحديث الأول عن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث الثاني ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. والحديثين مدارهما على عمر بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس، وعمر هذا متكلم فيه وروى عن عكرمة مناكير وأنكر عليه هذا الحديث، يعني يقول أخطأ في هذا الحديث على وجه الخصوص، فهو حديث ضعيف. طيب عندنا مسألة، ما حد اللوطي؟ وهنا فائدة، هل يقال لوطي أو يقال رجل عمل عمل قوم لوط؟ كلا المعنيين صواب، واستخدام تعبير اللوطي هذا قديم في مصنف ابن أبي شيبة وغيره ذكرت هذه الألفاظ. أولا أهل العلم مجمعون على عقوبة اللوطي، قال ابن القيم في روضة المحبين والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفية قتله. إذن هذا بإجماع واتفاق الصحابة. طيب عندنا مسألة، كيف أو ما هي طريقة عقوبة اللوطي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، الشيخ يشوش علي ترى، لا تكلم الله يرضى عليك. نعم. كيف تكون عقوبة اللوطي؟ قال جماعة من أهل العلم أنه يقتل مطلقا، محصنا كان أو غير محصن، كان متزوج أو غير متزوج فإنه يقتل مطلقا. الإمام مالك يقول ولم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا. هذا هو الأمر الذي يذكره الإمام مالك، يقول بأنه لم يزل يسمع العلماء يذكرون ذلك. وقال ابن القيم وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف منهم رجلا، لكنهم اختلفوا كيف يقتل. واضح بارك الله فيكم. في سنن أبي داود عن ابن عباس بإسناد صحيح في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم، هذا قول ابن عباس. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس سئل ما حد اللوطي قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة، نسأل الله العفو والعافية. وذهب جمع من أهل العلم قالوا يعاقب عقوبة الزاني، إذا كان محصنا يرجم وإذا كان غير محصن يجلد. وذهب بعض أهل العلم قالوا يعزر، يعني يعزر قد يكون تعزيره بالقتل عند ولي الأمر. والصواب الذي أطبق عليه الصحابة أنه يقتل، أنه يقتل محصنا كان أو غير محصن. كيف يقتل؟ هذا مرد إلى ولي الأمر، هل يرجم أو غير ذلك من الطرق. وهذا الذي أجمع عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أثر ابن عباس وهو صحيح عنه. طيب عندنا مسألة، ما حكم من وقع على بهيمة؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا العمل محرم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في المحلى وجمع من أهل العلم. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يعزر. كيف يعزر؟ قد يعزر بالقتل أو بغير ذلك من الطرق. جاء عن ابن عباس بإسناد حسن ليس على الذي يأتي البهيمة حد، لكن هل معنى هذا أنه يترك من غير تأديب؟ لا، هذا الأمر يقدره من؟ ولي الأمر القاضي. وبعض أهل العلم يرى أن البهيمة أيضا تقتل جيفة ميتة، تقتل وترمى، ما يؤكل منها شيء، حسما لمادة الشر والفساد، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. الموقوف إسناده قوي، يعني معنى أثر ابن عمر كيف يكون موقوف الآن؟ أن أبا بكر ضرب جلد الزاني البكر 100 جلدة وغرب نفاه، وعمر ضرب وغرب أي نفاه. طبعا رواية الترمذي أن أبا بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب، هذه رواية الترمذي، وهو خبر موقوف وإسناد الموقوف قوي، وهذه المسألة تقدمت في الدروس الماضية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوه من بيوتكم، رواه البخاري. الكلام الآن ليس عن الذي يفعل عمل قوم لوط، وإنما الكلام عن المتكسر المتشبه بالنساء. واضح بارك الله فيكم. ليس الكلام عن الذي يعمل عمل قوم لوط، هذا تقدم، ولكن الكلام عن المتكسر الذي يتشبه بالنساء. عندنا مسألة، عقوبة من تشبه بالنساء. قال القرطبي في المفهم فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر لعنه الله عليها ورسوله، لعن من فعل هذه الكبيرة، ولا يقر عليها بل يؤدب بالضرب الوجيع والسجن الطويل والنفي حتى ينزع عن ذلك، لأن النفي من أين جاء؟ أخرجوهم من بيوتكم، ينفى يطرد حتى يتأدب ويرجع عن هذا الشر. مرة أخرى الكلام عن من؟ عن المتكسر. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا فائدة. طيب لماذا قلنا بأن الكلام ليس عن من يعمل عمل قوم لوط؟ من يعمل عمل قوم لوط لا يخرج، وإنما يرجم يقام عليه الحد. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا فائدة. من كان طبعه الليونة خلقة، بعض الناس هكذا طبعه، فذكر الحافظ بن حجر أنه يؤمر بتكلف ترك الليونة، يؤمر أن يتكلف ترك الليونة والإدمان على ذلك، يعني يتكلف الشدة ويدمن على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم. يعني بعض الناس يكون خلقة فيه ليونة، قال يؤمر بأن يتكلف الشدة. طيب إن أعجبه الأمر واستمر على حاله، قال دخله الذم. ما هو الذم؟ اللعن والعياذ بالله. قال سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا بذلك. هنا أذكر فائدة. بعضهم يقول من أسباب تكسر بعض الرجال أنه نشأ بين نساء ما عنده أخوات. من قال لك هذا؟ جابر بن عبد الله ترك أبوه أخوات، من قام عليه؟ هذا الصحابي المجاهد الذي قاتل في سبيل الله عز وجل، فهذا أمر ليس بصحيح. واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر ليس بصحيح وليس بقاعدة مضطردة. بعض الناس يقول هؤلاء ربتهم امرأة. طيب لما أحمد ربته امرأة، مات أبوه وهو صغير يتيم، شافع ربته أمه، الإمام مالك ربته أمه، هذه أمور يرددها بعض العوام، ويعني كلامه غير صحيح. من اللطيف يذكرون عن بعض النساء في بعض الحروب القبلية، هذا يعني ربما قريب قبل 100 سنة و150 سنة، إذا وقعت معارك بين بعض القبائل تأتي إلى زوجها تريد تستحث على القتال، فتأتي له بالحناء تقول تخطط ضع الحناء، يعني تحث على ماذا؟ أن يذهب ويقاتل القبائل الأخرى. فهذه يعني أمور يعني بعضهم يربطها بالنساء وغيرها، وليس الأمر قاعدة مضطردة، ليس الأمر قاعدة مضطردة. طيب عندنا مسألة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوه من بيوتكم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري هذا الحديث يدل على نفي كل من خشيت منه فتنة الناس في الدين أو الدنيا، وهذا الحديث أصل لذلك. أي واحد يخشى عليه أن يفتن الناس في الدين أو في الدنيا ينفى يطرد حتى ما يفسد الناس، حتى ما يفسد الناس. طيب عندنا فائدة. المذموم بالنسبة للنساء أن تتشبه بالرجال في اللباس. طيب إن تشبهت بالرجال في العلم والرأي المحمود والرأي السديد، هل هذا يذم؟ لا ما يذم. واضح بارك الله فيكم. يعني امرأة ذهبت إلى حلقة التحفيظ فقالت لها صاحبتها هذا تشبه بالرجال، الرجال هم الذين يذهبون إلى حلقات التحفيظ، هذا يسلم؟ أجيبه يسلم. لا، المذموم اللباس وتصرف الرجل، وتصرف الرجل. ومن عجيب قول بعضهم وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. هذا هو الشيء المؤلم. وبالمناسبة شيء بشيء يذكر في يعني ربما في أيامنا، إذا كان الرجل وسيما جميلا ربط بين هذه الوسامة والميوعة والتكسر. في الأزمان الماضية هذا يذكر مثلا عن مصعب بن الزبير أخ لعبد الله بن الزبير أنه كان فارسا بطلا مقداما من أشجع العرب، ويقال كانت المرأة إذا رأته تحيض لشدة جماله، مات مقتولا في بعض الحروب والمعارك. فيعني كانوا كانت فيهم وسامة، وأيضا يعرفون بالقتال. يعني يذكر في ترجمة أو في سيرة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في غزوة أحد قد علق على صدره ماذا؟ لا، الرمح ما يعلق على الصدر، الرمح في المعركة ما يعلق، الرمح في المعركة يضرب به ريشة نعامة. فقال بعضهم: من هذا الذي علق على صدره ريشة نعامة؟ قال: هذا حمزة. قال: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه وهو حديث ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا، والإسناد أيضا فيه ضعف، و بل إسناد حديث عائشة ضعيف جدا، ليس ضعيف، ضعيف جدا، وكذلك إسناد حديث أبي هريرة شديد الضعف. وراه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات، وأيضا إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، يعني هذه الأخبار ما تتقوى بهذه الطرق. وجاء عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا عليه من قوله: ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم، وأيضا الإسناد ضعيف. طيب، عندنا مسألة: بإجماع أهل العلم تدرأ الحدود بالشبهات. سأتي إلى شرح هذا الكلام، لكن حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع أن الحدود تدرأ بالشبهات، يعني أحيانا تقع بعض الجرائم إذا نظر إليها القاضي وجد أن هذا الرجل بدرت منه الجريمة، لكن هناك شبهة في وقوع هذه الجريمة. مثلا رجل سرق مالا فجيء بها للقاضي، قال: يا أيها القاضي، هذا الرجل قد أخذ مني مال، وأنا أخذت هذا المال لأني أطالبه بهذا المال، فهل يقطع هذا الرجل؟ هنا يدرأ الحد بماذا؟ بالشبهة. واضح؟ بارك الله فيكم. مثال آخر: رجل أتي به وقد سكر والعياذ بالله، فجيء به للقاضي فأقسم الأيمان المغلظة أنه رأى شيئا فظنه ماء فشربه فتبين أنه خمر. أذكر هذه الأمثلة ولكل واقع ملابساته، فهنا يدفع عنه هذا الحد. مثال آخر، وإخواني هذا المثال قد يقع، قد يقع، نسأل الله العفو والعافية: رجل أعمى دخل إلى بيته وجد امرأته، وامرأته أيضا عمياء لا ترى، فوقعه فتبين أنها ليست امرأته. الذي يتعامل مع بعض أسئلة الناس يجد هذه الأمور قد تقع، هذه الأمور قد تقع أحيانا. فهذا من ناحية الأصل أنه ماذا؟ أتى الفاحشة، ولكن يدرأ عنه الحد لوجود ماذا؟ وجود الشبهة. طبعا هذا كلامنا نظري، طبعا لما يأتينا رجل كذاب ويقول شبهة ويكذب وغيره، لا، إنما كلامنا بذكر أمثلة بارك الله فيكم وتطبيقها من الناحية العملية يحتاج إلى جانب قضائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، يعني هذه الفواحش وغيرها، هذه قاذورات يدنس الإنسان بها نفسه، وقد خاب من دساها. قال: فمن ألم بها فليستتر بستر الله، بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. الأقرب أنه حسن لغيره، والله تعالى أعلم. فائدة: من أصاب حدا يجوز له أن يرفع أمره إلى السلطان كي يقيم عليه الحد، ويجوز له أن يستر على نفسه. فلو رفع أمره إلى السلطان هل هو آثم؟ لا. ولو ستر على نفسه هل هو آثم؟ لا. رجل العياذ بالله وقعت منه معصية الزنا، إن رفع أمره إلى السلطان ليقيم عليه الحد لا يأثم، إما رفع أمره إلى السلطان ليقيم عليه الحد لا يأثم، تكون توبته بينه وبين الله عز وجل. وحكاه إجماعا ابن حزم في المحلى، حكاه إجماعا ابن حزم في المحلى. طيب أيهما أفضل؟ الأفضل أن يستر على نفسه، الأفضل أن يستر على نفسه. والدليل حديث الباب، قال فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، هذا هو الأفضل. ودل أيضا على ذلك حديث ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. واضح بارك الله فيكم. قال مرة أخرى رجع طهرني، قال ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال طهرني، حتى إذا كانت الرابعة قال فيما أطهرك؟ قال من الزنا. ثم طبق عليه نبينا صلى الله عليه وسلم الحد. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. نعم نعم. لا، المتكسر الذي فيه ميوعة، ليس الذي يفعل عمل قوم لوط. الذي يفعل عمل قوم لوط هذا يقتل. متكسر، واضح بارك الله فيك، يعني ما عليه الحد، لكن ولي الأمر قد يعاقبه العقاب البليغ بالسجن إلى غير ذلك من الأمور. نعم فضل، بارك الله فيك شيخي. دعنا في المجلس بعد العشاء، قبل العشاء مضى وانتهى، مضى وانتهى، بارك الله فيك. نعم تفضل. هذا مستفيض واشتهر بارك الله فيك ان قتل في غزوة احد. نعم تفضل. يسر على نفسه. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، واضح بارك الله فيه. وأيضا في قصة ماعز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، واضح بارك الله فيك، أقام على ماعز الحد وسكت عن جانب المرأة. نعم فضل. لا، أما الرجم، أما الرجم فمفروغ منه، أما الجلد يقدره السلطان ولي الأمر، إذا كان سيموت أو يترتب عليه تلف عظيم جدا فما يعالج هذا الأمر بمفسدة أعظم. نعم طيب تفضل. يعني طبعا أكيد يناصحون ويذكرون وغيره، فإن أصر، مر معنا كلام ابن بطال، كل من خشي عليه أن يفتن الناس فإنه ينفى. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.